لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وتابعينه. ثم أما بعد، إن الاهتمام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أمر ومطلب عظيم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه أوتي القرآن ومثله معه، وصرح الله تعالى بالقرآن أن السنة إنما هي وحي يوحى من الله عز وجل. وكثيرا من السنن تركها كثير من الناس، والسبب في ذلك جهلا وعدم العلم، أو أنه لم يجد أحدا عمل بهذه السنة فلذلك تركها كثير من الناس. ولذلك أحببت أن أفرد ثلاث خطب في الكلام عن السنن المهجورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإحياء هذه السنن فيها فوائد عظيمة. فلندخل في الكلام عن أهمية السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن سبب هجران السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن فائدة إحياء السنن التي ماتت. ثم بعد ذلك نأخذ اليوم فقط سبع سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قد ماتت في حياة الناس، فنحييها نطبقها في واقعنا. ولذلك أرجو كل إنسان منا إذا حضر هذه الخطبة فاستفاد منها أن ينقلها إلى غيره حتى يتعلم، كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد في الجزء الأول في مراتب الجهاد، في الجزء الثالث في مراتب الجهاد، قال: وجهاد نفس أربعة: أولها أن تتعلم العلم، وثانيها أن تعمل بهذا العلم، وثالثها أن تدعو إلى هذا العلم، ورابعها أن تصبر على ذلك. فهذا نوع من الجهاد، أن الإنسان يحضر الخطبة ويصبر فيتعلم، ثم ينقل هذا العلم إلى أهله وأولاده، فيحيي هذه السنن في أهله وأصحابه. ولذلك ملخص الخطبة أنا كتبت على لوحة وأنت خارج من المسجد، اللوحة اللي بين البابين هذه كتبت ملخص الخطبة حتى وأنت خارج تأخذها معك إذا نسيت شيء منها. أولا، امتن الله تعالى على المؤمنين أن أبعث الله تعالى فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. قال الإمام الشافعي في كتابه الرسالة: الحكمة هي سنة، فهي منا من الله تعالى أن بعث لنا رسول يعلمنا بوحي من الله، يعلمنا الحكمة وهي السنة. وقال ابن الوزير كما جاء في كتاب الروض الباسم في الدبي عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، قال عن السنة النبوية: قال: هي علم الصدر الأول والذي عليه بعد القرآن المعول، وهو لعلوم الإسلام أصل وأساس، وهو المفسر للقرآن بشهادة لتبين للناس، وهو الذي قال الله تعالى فيه تصريحا: إن هو إلا وحي يوحى، وهو الذي وصفه الصادق الأمين بمماثلة القرآن فقال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. هذا كل وصف السنة ومكانتها، وهو العلم الذي لم يشارك القرآن سواه في الإجماع على كفر جاحد المعلوم في لفظه ومعناه، وهو العلم الذي إذا تجاست الخصوم للركب وتفاوتت العلوم في الرتب أصمت قوس نوافله كل مناظر، وأصمت برهان معارفه كل فاضل، وهو العلم الذي ورثه المصطفى صلى الله عليه وسلم المختار والصحابة الأبرار والتابعون الأخيار، وهو العلم الفائض بركاته على جميع العالم، على جميع أقاليم العالم أو الإسلام الباقي حسناته في أمة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا علم السنة، علم سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هجر كثير من الناس هذه السنن. والسؤال: لماذا يهجر الناس كثير من السنن؟ السبب في ذلك إما عدم العلم، يعني الناس ما تدري إن هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها واستمر وداوم عليها، لكن الناس ما تعرف. كما في حال الصلاة، إذا جينا إلى باب الصلاة فترى أن هناك سنن كثيرة هجرها الناس ما يدرون عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. كما ثبت عن أنس أنه كان يجلس في جلسة الاستراحة، يعني بعد السجدة الأولى حينما يسجد، إذا قام من السجود بين السجدتين يجلس جلوسا طويلا حتى نقول أنه وهم، يعني نسى أن يسجد السجدة الثانية، ثم يسجد السجدة الثانية فيكثر من الدعاء فيها. فقلنا له ذلك فقال: هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم هجرها كثير من الناس. هذا أنس في عصر النبي يقول كلام هذا، وهكذا تلقفها تابعون. من السنن إذا جينا باب الصلاة راح نفصلها، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في جلسة الاستراحة هذه بين السجدتين كان يشير بأصبعه ويحركه صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث وائل بن حجر، والحديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود وغيره. هذه ما حد يسويها، ما تحرك الأصبع إلا في التحيات، وهي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعلها في جلوس الاستراحة بين السجدتين، كان يفعلها صلى الله عليه وسلم. وأشياء كثيرة سنتكلم عنها بإذن الله تعالى. السبب الأول عدم العلم، الناس ما تدري إن هذه سنة وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، أن الناس تعتقد أنها ليست سنة فتتركها فتهدر هذه السنة. واحد. اثنين، أنه لا يوجد من يعمل بها فيحييها، وما دام ما في علم إذا ما في عمل، ما حد يعمل بها فتهدر هذه السنة ثم تترك هذه السنة ثم تندرس هذه السنة وتفوت، ولا يعرف الناس أنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة وهي جزء من الدين أو من النوافل أو من المستحبات. ثلاثة، ذهاب العلماء وموتهم، فإذا مات العلماء وتلاشى العلماء وراحوا العلماء من يحيي للناس سننهم؟ مع أن الله تعهد بحفظ الدين، لكن قلة العلماء في الأقاليم، لما يقل العلماء من يحيي السنة؟ تموت السنة، ماتت بموت العلماء، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبضه يروح العالم، تروح معاه كثير من السنن، إلا أن يشاء الله أن يحييه سبحانه وتعالى، التي يحدثها كثير من الناس. فإذا اخطأوا في الدين أماتوا المشروع وأتوا بالمبتدع، كما قال حسان بن عطية: ما أحدث قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها. خرجه دارمي. إذا الناس يحدثون بدعة، تطير سنة مكانها وتجي البدعة مكانها، يعني مثال الآن الناس تحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بدعة ظاهرة فيحتفلون، لكن السنة التي أماتوها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين، فقيل له بذلك، قال: ذاك يوم ولدت فيه، فجعل شكر ربه على ميلاده أن صام يوم الاثنين. هذه السنة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، يصوم الاثنين، ترفع فيه الأعمال إلى الله ويتقرب إلى الله ويشكر الله تعالى. تحيي بدعة من السنة وتنسى السنة وتندرس. ولذلك من أسباب ذهاب وهجران كثير من السنن أن الناس تحط بدع مكانها وتخترع في دين الله تعالى. خامسا، سرق النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الناس. يعني إذا أنا على المنبر ما أتكلم عن السنن المهجورة، والخطيب ما يتكلم، والشيخ ما يتكلم، والشباب ما يتناصحون، فإذا إذا تركنا التناصح في السنن فإنها ستموت، تموت وتتلاشى، لأن ما في أحد ينصح الثاني ولا أحد يبين للثاني السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ترك الناس التناصح ضاعت السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الله تكفل بحفظها، يعني ضياع نسبي عند بعض الناس وليس عند كل الناس. ثالثا، من أسباب هجر السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم عدم التنويع في العبادة. يعني من حكمة الله أن جعل في كل كثير من العبادات منوعة حتى يختار الإنسان وتذهب عنه السآمة والملل، مثل دعاء استفتاح الصلاة، في أكثر من دعاء، إذا التزمت بدعاء واحد أجرت باقي الأدعية، صار طول عمرك تستفتح بهالدعاء هذا. مثل أذكار الركوع وأنت تركع، في أذكار كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا التزمت بواحد نسيت الباقي. مثل التشهد، في أكثر من تشهد، إذا التزمت بواحد نسيت الباقي. مثل التسليم في صلاة الجنازة، كان مرة يسلم على اليمين والشمال، وكان مرة يسلم على اليمين، إذا طول عمرك تسلم على اليمين تنسى الثانية. كان مرة يكبر في صلاة الجنازة خمس تكبيرات، ومرة ست ومرة سبع، لكن تلتزم بأربع تنسى الباقين. ولذا قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الفتاوى، قال: ومن تمام السنة في مثل هذا أن يفعل هذا تارة وهذا تارة. من تمام السنة مرة تسوي هذه ومرة تسوي هذه وهذه تارة، لأن هجر ما وردت به السنة وملازمة غيره قد يفضي إلى أن يجعل السنة بدعة والمستحب واجبا. إذا تستمر على شيء واحد خليه الباقي مهجور وبعدين يتحول إلى بدعة وهو سنة، فإذا شفت واحد سواه قلت له أنت مبتدع، تتحول السنة إلى بدعة، والمستحب اللي قاعد تسويه أنت سيكون في حقك بعد ذلك كأنه واجب لا تستطيع أن تنفك عنه. القضية الثانية، طبعا القضية الأولى تتكلم عن سبب الهجران، الثاني وهي: ما هي فائدة إحياء السنن؟ إذا أحيينا السنة ما الفائدة؟ تستفيد إذا أحييت السنن أن تصل إلى محبة الله عز وجل، لأن الله يقول في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. الحديث، فإذا أحييت السنة بعد سنة فإنك تقترب من الله أكثر وأكثر وتكون مقرب عند الله أكثر. ثانيا، إحياء السنن في هذا الزمن اللي احنا فيه مع بعد العهد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه مضاعفة الأجور، وأنك متمسك بالسنة كالذي يمسك على الجمر، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي على أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم أيام الصبر فيهن مثل القبض على الجمر. وراكم راح تجي أيام الصبر، كلام عن هل يعني زمننا غير زمن الصحابة، زمننا في إنترنت وفي ستلايت وفي عالم مفتوح وفي قرية العالم القرية الواحدة، وانتشرت الرشوة وقلت الأمانة وتركت الشريعة وظهر الفساد وتولى الكفار أمر المسلمين، تغيرت الخريطة كلها، كل خريطة العالم تغيرت، زمن غير زمن الصحابة، ولذلك التمسك بما كان عليه الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم كأنك قاعد تسوي أو كأنك تعمل عمل 50 واحد من الصحابة، أجرك أجر 50 واحد من الصحابة. الزمن يختلف، وين الصحابة وين زمننا إحنا؟ فيه شقة زمننا، فيه فتن، فيه ابتلاءات، فيه محن، الالتزام فيه صعب، أن يلتزم الرجل أو أن تلتزم المرأة بدينها، أن تتضح قضايا الدين عنده، صعب في هذا الزمن هذا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيح عن أبي ثعلبة الخشني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجل يعملون مثل عملكم. العامل في هذه الأيام مثل 50 رجل منكم يعملون مثل عملكم. وفي رواية كما قال عبد الله بن المبارك: قيل يا رسول الله، الواحد منهم له أجر 50 منا أو منهم؟ يعني اللي يعمل عمل الإنسان الواحد فينا يعدل عمل 50 واحد منكم الموجودين، ولا عمل 50 واحد من الصحابة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أجر 50 منكم اللي يشتغل بهالزمن هذا ويحيي السنن ويحافظ على دينه أجر مثل أجر 50 من الصحابة، وهذا فضل من الله تعالى حتى يشجع الناس على الثبات على هذا الدين. ففي إحياء السنن مضاعفة أجور تتحصل عليها من الله عز وجل. ثالثا، إذا أحييت السنة فإنك تعظم شعائر الله، كأن السنة وحي من الله تعالى، أوحى الله إلى نبيه أن يفعل هذا فعل هذا، أوحى الله إلى نبيه أن لا تفعل هذا فليفعل هذا. ففي إحياء السنن إحياء لشعائر الله، وإحياء شعائر الله فيه قرب من الله وتعظيم لله عز وجل، كما قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعني من علامات تقواك لله أن تعظم سنن الله وشعائر الله، وإحياء السنن هو من شعائر الله عز وجل. رابعا، لأنك إن أحييت سنة وعمل أهلك بهذه السنة، ولا أصحابك ولا زملائك ولا أي إنسان نصحته، فلك مثل أجره، ما ينقص من أجورهم شيء، يصير أجر مضاعف، أجره أجرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجوره شيئا. أطلع من الخطبة أعلم زوجتي أولادي بناتي زملائي، بعض السنن المهدورة إن طبقوها لك أجرهم ولك أجرك أصلا، فيصير أجرك مضاعف، علمت 2 2 3 3 4 4، وهم من يعلمون في ميزانك أنت. فإحياء السنن فيه مضاعفة أجور من الله تعالى. خامسا، إحياء السنن فيه حفظ للدين، لأن الدين أول ما يضيع تضيع النوافل، يقول الناس يتركون النوافل ويتركون السنن، بعدين شوي شوي يتسلقون إلى الفرائض، بعدين يتركون الفرائض، حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة. في المسجد هذا بتهدمه، أول شيء تفكك شبابيك، بعدين تشيل بيبانه، بعدين شوي شوي تكسر الأعمدة الجانبية، بعدين تهد المسجد على أهله، ينتهي المسجد هذا شوي شوي، تنقض عرى الإسلام عروة عروة تفككها الناس. ولذلك روى اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والدارمي عن عبد الله الديلمي قال: أول ذهاب الدين ترك السنة، إذا علامة ذهاب الدين وضياع في الناس ترك السنة. ثم قال: ليذهبن الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة. يعني مثل ما الحبل يفتلونه خيط خيط وبعدين تروح قوته، وهكذا الدين سنة سنة تسلب منه حتى لا يبقى من الدين إلا مسميات، لكن حقيقته الناس تركوه وهجروه. ولذلك إحياء السنة هو إحياء الدين مرة أخرى. هذه مقدمة. ناخذ اليوم بس 7 سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم مهجورة، والخطبة القادمة إن شاء الله نكمل إلى أن شر نشبع هذا الموضوع. وهذه السنن إن شاء الله تحفظ، وأنا كتبتها على لوحة عند الباب، واللي طالع يشوفها على لوحة بين البابين، وهي ملخص الخطبة حتى لا ننساها. أول سنن قد تكون نسيها نسبي، يعني مو كل الناس ممكن يكون جاهلين فيها، لكن بعض الناس، ولذلك نحييها. أول سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في باب الطهارة، أنه صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا من جماع أو احتلام، إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو أراد أن ينام أو أراد أن يعالج الجماع مرة ثانية توضأ وضوءه للصلاة. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سنة هجرها كثير من الناس. إذا كان جنبا فأراد أن ينام أو أراد أن يعاود الجماع مرة ثانية أو أراد أن يأكل فإنه يتوضأ، يخفف هذه النجاسة الكبرى بالوضوء، وهذا من سنته صلى الله عليه وسلم. ثم ينام، يغتسل الصباح إلى صلاة الفجر، أو يتوضأ ثم يأكل، أو يتوضأ ثم يعاود الجماع، كما جاء في حديث عائشة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. وعند مسلم عن أبي سعيد الخدري قال قال صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. الأول في النوم، الثاني في العود، إذا أراد أن يعود فليتوضأ. وفي مسلم عن عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو أن ينام توضأ وضوءه للصلاة. هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد أن يعود أو أراد أن يأكل أو أراد أن ينام فليتوضأ وضوءه للصلاة. هذا أول سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني سنة، كان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل بين أصابع رجليه وقدميه وأصابع يديه وخلل لحيته فأدخل الماء فيها، وهذه من السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث الطبراني عن أبي أيوب قال النبي صلى الله عليه وسلم حبذا المتخللون. قال ابن الأثير والتخليل هو إدخال الشيء داخل الشيء، حبذا المتخللون. قال ومنه تخليل الأصابع، يعني توضأ يغسل بين أصابع وغسل رجلة بين أصابع رجلة، لأن بقاء الأوساخ تأتي بالعفن، فكان صلى الله عليه وسلم يحبذ على ذلك يصرف وينظف، وقال صلى الله عليه وسلم حبذا المتخللون. وعند أحمد والترمذي وصححه الألباني عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. هذا من سنته صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلل لحيته وكان يخلل أصابع رجليه وقدميه ويديه، كان يخللها، وتسمى في سنن الفطرة غسل البراجم، وهي هذه الأشياء العقد التي بين اليدين والرجلين. هذا من هديه صلى الله عليه وسلم، من سننه صلى الله عليه وسلم. ثلاثة من سننه صلى الله عليه وسلم، كان يقول ذكرا معينا بعد الوضوء، إذا قلت الذكر هذا بعد الوضوء يجعل لك في طابع في ظرف وينختم على الظرف هذا فيرفع ولا يكسر إلا يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث عند النسائي وطبراني والحاكم والبيهقي وصححه الألباني رحمهم الله جميعا عن أبي سعيد الخدري قال قال صلى الله عليه وسلم من قال من توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سهل، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قال صلى الله عليه وسلم كتبت في رق، يعني انحطت في ظرف وفي كتاب، ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. كل يوم تأخذ لك خمس أختام وخمس طوابع، اختم وحط اختم وحط، هذا يكفر عن سيئاتك ويشيل لك ذنوبك وخطاياك الكثيرة. فلذلك يحفظها الإنسان ويعلمها دائما سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وضعت في رق ثم طبعت في طابع فلم تكسر إلا يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه ثلاث سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. سنة الوضوء لمن أراد إعادة الطعام، لمن أراد الطعام أو أراد النوم أو أراد إعادة الجماع للجنب، وسنة التخليل، وسنة الدعاء بعد الوضوء. السنة الرابعة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على طهارة، كان إذا أراد أن ينام يعني غير جماع وبغير جنوب تبي تنام توضأ ونام، إذا توضأت ونمت نام في لحافك، معك داخل لحافك في شعارك لحاف، نام معك ملك، نام مو يعني نام يعني له شخير وأطيط، لا يعني بات معك داخل لحافك ملك، هذا مو كلام، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كلما انقلبت من الليل إذا كنت على طهارة نايم قال اللهم ارحم عبدك فإنه نام طاهرا. شبه أكثر من هذا، ينام معك ملك في لحافك يدخل ويستغفر الله تعالى لك. والحديث صحيح، أخرجه ابن حبان وصححه الألباني، كما في الترغيب عن ابن عمر قال قال صلى الله عليه وسلم من بات طاهرا بات في شعاره ملك، يعني في داخل ثوبه، من بات طاهرا بات في شعاره ملك فلا يستيقظ إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. ما تقعد من النوم أو تتقلب إلا دعا لك الملك، يعني دعوة ملك مو دعوة إنسان عادي، دعوة ملك مطهرين، إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طهروا هذه الأجساد، هذا أمر، قال طهروا هذه الأجساد طهركم الله فإنه ليس عبد يبيت طاهرا إلا بات معه في شعاره ملك لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. هذه السنة رابعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتوضأ، مو بس هذا، أصلا من سننه كان دائما على وضوء، إذا انتقض وضوء يتوضأ على طول دائما لصلاة ولغير صلاة. قال صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، يعني من علامات أهل الإيمان أنه دائما طاهر، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، اللي ما يقدر على الأقل عند النوم إذا أراد أن ينام فليتوضأ وضوءه للصلاة. هذه أربع سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. خمسة، السواك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك، وهذه مطهرة ونظافة، ينظف فمه صلى الله عليه وسلم في استقبال أهله. خل السواك دائما معك في جيبه، إذا دخلت البيت تسوق كما كان صلى الله عليه وسلم. جاء في مسلم عن المقدام بن شريح عن أبيه شريح قال: سألت عائشة رضي الله عنها قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ إذا النبي دخل بيته شو يسوي؟ قالت: يبدأ بالسواك. أول ما يبدأ صلى الله عليه وسلم يحيي هذه السنة العظيمة، مطهرة للفم مرضاة للرب، كان صلى الله عليه وسلم يبدأ بالسواك. إذا هذه سنة خامسة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يبدأ بالسواك. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياك من كل خير، وأن نحيي سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفوسنا وأهلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين وبعد. من السنن المهجورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعلم الإنسان أن يقرأ آية الكرسي قبل أن ينام ويحافظ عليها، أو أن يقرأها صباحا ومساء. يعني هذا من السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صلى الفجر قرأ آية الكرسي، وكذلك في المساء قبل أذان المغرب أو بعد المغرب يقرأ آية الكرسي ويحافظ عليها ويستمر على المحافظة عليها. بعض الناس يصلي والباب على طول، ويصلي الفجر ويمسك الباب، أو يكون صاحي متأخر بالفجر والدوام على طول. لكن من السنن العظيمة التي يحفظك الله تعالى بها مما لا ترى، هذا العالم مليان ترى في أشياء أنت ما ترى، أنت واحد، أنت ذرة في مجرة ضايع إنسان، ولكن في هذا الكون يعيش معك عوالم من الميكروبات والفيروسات والجن والشياطين والأرواح وغيرها مما لا طاقة لك به أصلا. فالله تعالى يحفظك مما ترى وما لا ترى. شوفوا الحديث العجيب عن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن الله يحفظك بهذه الآية العظيمة. قال أخرج الإمام الطبراني في الأوسط وصححه الألباني كما في الترغيب عن أبي بن كعب، هذا حديث عجيب عظيم. قال عن أبي بن كعب قال أنه كان له جرن من تمر، عند مكان يحفظ فيه التمر، غرفة أو مكان يحفظ فيه التمر، وفيه تمر له، وكان يتصدق من هذا التمر أبي بن كعب رضي الله عنه. قال عن أبي بن كعب أنه كان له جرن من تمر، فكان ينقص هذا الجرن، يعني هذا التمر الكمية الموجودة في المكان كانت تنقص كل يوم، فحرسه ذات ليلة. قام أبي بن كعب، هذا غير حديث أبو هريرة، قام أبي بن كعب قال أنا بحث تمر اليوم أبشوف من اللي يأخذ من هذا التمر وينقصه. قال فحرسه ذات ليلة فإذا هو بدابة شبه الغلام، شبه الغلام المحتلم، فسلم عليه فرد عليه السلام. يقول بالليل دخل علي دابة كأن شاب محتلم، كأن شاب هو 14 سنة شكله، شبه الغلام المحتلم. يقول فسلم عليه فرد علي السلام، سلمت على الدابة فردت الدابة علي السلام. فقال له أبي ما يخافون؟ قال ما أنت، جني أم إنسي؟ رد عليه أنت جني أم إنسي؟ فقال لا بل جني. يعني لو واحد قال له جني كان قال له خذ التمر يا معود وسرق من هد البيت كله، أمسك البيت وخله يبحنك أنت في البيت، ولا راح يبحث عن مشعوذ وعراف يطلع له هذا الموجود، ولا يبخر البيت، ولا يأتي بخرافات علشان هذا الجني. لا، الصحابة ما كانوا يخافون لأنه ما يضر بإذن الله تعالى. قال له جني ولا إنسي؟ قال له أنا جني. قال بل جني. قال فناولني يدك، أعطني إيدك أشوفها، فناولني يدك. فناوله يده فإذا يده يد كلب وشعر يده شعر كلب. هذا بعد مسك يده منحاش وخلى الجرن، مسك يده فإذا يده يد كلب وشعر يده شعر كلب. قال له أبي هكذا خلقت الجن؟ يعني هذا خلقهم اللي الله خلقهم عليه؟ قال له الجن، ما جاوبه، قال قد علمت الجن أن ما فيهم رجل أشد مني، يعني أقوى واحد في جن المدينة أنا، هم يدرون. قال له أبي فما حاجتك أو ما جاء بك؟ ليش جئتني؟ فقال الجني قال بلغنا أنك تحب الصدقة، عندك أموات تصدق بها، فجئنا نطيب من طعامك، جئنا نأخذ من طعامك نسرق من طعامك. قال له فلا ينجينا منكم. شوف الصحابي ما قال اشتراك تسوي صفقة أنا معاك نفتح بيت نقرأ على الناس وانت تطلع اللي فيهم وتقاسم الأموال، ما قال تعال أخدمك عندي وتخدمني عندك، وإنما أراد الاحتراز من شرهم ولم يرغب بالتعاون معهم. فقال له أبي رضي الله عنه قال ما ينجينا منكم؟ شنو اللي خلينا ننجو منكم؟ قال هذه الآية في سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. من قالها حين يمسي أجير منا حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح أجير منا حتى يمسي. قولها الصبح الله يحفظك منا إلى المساء، قولها المساء الله يحفظك منا إلى الصباح. فأصبح أبي، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما راح قال حق المدام؟ قالت مدام يلا نبيع بيت ونطلع. قلنا ما نبي المكان. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الخبيث، يعني صدقك الكذوب، صدق الخبيث. إذا قرأت آية الكرسي صباحا يحفظك الله بها حتى المساء، وإن قرأتها مساء حفظك الله فيها حتى الصباح. علموها أولادكم، حفظوها بناتكم، أن يقرأوا بها معتقدين أن الله تعالى جعلها سببا للحفظ والنفع بإذنه سبحانه وتعالى. هذه من السنن المهجورة. الصبح قبل لا تروح الدوام على صلاة الفجر، المغرب اقعد شوية واقرأ هذه السورة يحفظك الله تعالى بها. آخر سنة، سنة سابعة اليوم، قراءة المعوذتين: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. واصطلاحا إذا قالوا معوذات فإنه يدخل معهم قل هو الله أحد. ثلاث سور كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على قراءتها صباحا ومساء، الصبح ثلاث مرات والمغرب ثلاث مرات. هذه من السنن اللي تركها كثير من الناس، مو جهلا لا شغلا، ناس مفاضين يقرونها حتى يصاب بالأمراض بعدين يقول يا الله يا الله. كما عند أحمد أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الألباني عن عبد الله بن خبيب قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مطيرة، طلعنا مع النبي خارجين في ليلة مطيرة وظلمة شديدة، نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عنا، فرحنا نمشي نبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصلي بنا أو يصلي لنا. قال: فأدركته، أدركت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المطيرة المظلمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل، يقول لعبد الله بن خبيب، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: قل. فقلت يا رسول الله، قال: فلم أقل شيئا، سكت ما بيش أقول. ثم عادها علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عبد الله قل، فلم أقل شيئا. ثم قال لي في الثالثة: يا عبد الله قل. فقلت: ما أقول يا رسول الله، شنو أقول؟ ثلاث مرات تقول لي قل بالظلام الدامس والمطر والخوف. فقلت: يا رسول الله ما أقول، شنو تبي أقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. قولهم لا تنساهم، اليوم ظلام ومطر وخوف، قل المعوذات، قل هو الله أحد والمعوذات ثلاث مرات حين تصبح وتمسي تكفيك الله تعالى من كل شيء. هذه بعض السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعيدها ولخصها، سبع سنن مرة ثانية حتى لا ننساها وندعو لها ونتعلمها ونصبر عليها. الوضوء أولا، الوضوء لمن كان على جنابة، إذا أراد أن يأكل أو أراد أن ينام أو أراد أن يعاود الجماعة مرة ثانية. اثنين، تخليل الأصابع، أصابع اليدين والرجلين، وتخليل اللحية في الوضوء. ثلاثة، قوله إذا توضأ وانتهى من وضوئه: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وضعت في رق ثم طبعت في طابع فلم تكسر إلى يوم القيامة. أربعة، أن ينام على طهارة فينام في شعاره ملك، كلما قلب من الليل قال: اللهم اغفر لعبدك، فإنه بات طاهرا. خمسة، أن يبتدئ بالسواك إذا دخل إلى داره وبيته. سادسا، أن يقرأ آية الكرسي صباحا ومساء يكفيه الله شر الشياطين والجن. سابعا، أن يقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس ثلاث مرات في الصباح وثلاث مرات في المساء، يكفيه الله تعالى شر كل شيء. وللخطبة والحديث بقية على السنن المهجورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا واختم بالصالحات أعمالنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.